بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ العلامة حمود التوجري رحمه الله. وصلنا إلى قال محمد أسلم في الصفحة العاشرة من كتابه جماعة التبليغ. قال: هؤلاء الفقهاء من أبناء ديوبند يخافون من الوهابية ويرتعشون منها، ويسبون الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه شآبيب رحمة الله. يقول شيخ الجامعة الديوبندية السيد أنور شاه في كتابه: أما محمد بن عبد الوهاب، هذا تبليغ يعني، يقول: أما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم، فكان يتصارع إلى الحكم بالكفر، ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي أو يقتحم في هذا الوادي إلا من كان متيقظا متقنا عارفا بوجوه الكفر وأسبابه. انتهى. فهذا كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل صحيح، أنه ما ينبغي أن يقتحم هذا الباب أو هذا الوادي إلا من كان متيقظا متقنا عارفا بوجوه الكفر وأسباب. والكلم بعد الوهاب على هذا ولا لا؟ والجواب أن يقال: إن البلادة حقا ما كان عليه أنور شاه من التمسك بالطريقة الجشتية التي من بدع الصوفية، وجعلها عقيدة له بدلا من عقيدة أهل السنة والجماعة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. وهذه العقيدة الصحيحة هي التي كان عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب وأتباعه رحمه الله رحمة الله عليه، فقد كانوا متمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التوحيد والسنة، وكانوا يدعون إلى التمسك بهذا الأصل العظيم، وينكرون على من خالفه من المشركين وأهل البدع والأهواء، ويحذرون منهم ومن طرقهم المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ومن نظر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ورسائلهم وكان من أهل العلم والعدل والإنصاف، علم يقينا أنهم كانوا في غاية من النباهة والتيقظ والإتقان والتمسك بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والهدى من بعدهم، وعلم أيضا أنهم كانوا متصفين بسعة العلم، وخصوصا فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه، ولا عبرة بما يقوله أهل البدع والأهواء فيهم وما يختلقونه من الإفك والبهتان الذي يقصدون به السب والتنقص لهم، فإن أهل البدع والأهواء لا أمانة لهم، وليس عندهم من الدين والآداب الحسنة ما يردعهم عن الوقيعة في أهل التوحيد والسنة، ورميهم بالعيوب التي ليست لهم فيهم. ولقد أحسن الشاعر حيث يقول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم، وهو من أصبح الوجوه ومن أحسنها. كضرائر الإيه؟ الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم، فإن رأوها بيضاء صافية قالوا هذا بهاق، البياض هذا ما أفسده، وإن وجدوا قواما قالوا هذا كالنخلة لا فائدة فيه، فمهما كان فيها من حسن غيرت الضرائر ذلك. فعين الحاسد عين مظلمة حاقدة حاسدة، تجعل الفضائل رذائل، وتجعل الميزات عيوبا. وهذا الشعر مطابق لحال أنور شاه مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب غاية المطابقة، فإن أنور شاه قد حمله الحسد لشيخ الإسلام والبغي عليه على السب والوقيعة فيه وعيبه بالعيوب التي ليست فيه، فصار مثل أنور شاه كمثل ضرائر الحسناء التي يعبن وجهها الحسن بالدمامة. ومما يطابق حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحال أنور شاه أيضا قول الشاعر: ولا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. ما الذي يضر البحر؟ تأتي البحر المتوسط وترمي فيه بحجر، وقال غلام، لأن ماذا عسى أن يكون حجر الغلام؟ لن يكون 100 كيلو ولا 1000 كيلو، ماذا عسى أن يكون؟ وهذا البيت ينطبق شطره الأول على الشيخ محمد وهو البحر الزاخر، وشطره الأخير ينطبق على أنور شاه وهو الغلام الذي رمى بحجر. وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن كثيرا من علماء الدين في غير هذه البلاد النجدية قد شهدوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أظهر التوحيد وجدد الدين ودعا إليه واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته وأثنوا عليه نظما ونثرا، واعترف أيضا كثير من العقلاء من كتاب النصارى ومؤرخيهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في صدره الأول. وقد ذكرت جملة مما قيل في ذلك من النظم والنثر في كتابي المسمى إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة، فليراجع هناك، فإنه مهم جدا وفيه أبلغ رد على أنور شاه وعلى غير من المفترين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى أتباعه والقائلين فيه من النقائص والعيوب بما ليس فيهم. وسيجتمع الجميع عند حكم عدل يأخذ المظلومين حقوقهم من الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن الطامات التي ذكرها محمد أسلم عن بعض مشايخ التبليغيين ما ذكره في صفحة 11 عن الخواجة عثمان الهاروني أنه قال لمريده معين الدين الجشتي: انظر فوقك إلى السماء. فنظرت إلى السماء فقال: إلى أين تنظر الآن؟ قلت: إلى العرش العظيم. ثم قال: انظر إلى الأرض. فنظرت إلى الأرض فقال: إلى أين وصل نظرك؟ فقلت: إلى تحت الثرى. فجاء النداء من الغيب: قبلت أو قبلت معين الدين. ثم رحلت إلى المدينة المنورة مع مرشدي لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما زرت روضة النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم سمع صوت من الروضة: وعليكم السلام يا قضب المشايخ بالبحر والبر. فلما جاء هذا النداء قال عثمان الهاروني: بخ قد انتهى عملك. خلاص كذب سبحان الله. ما هم يروجون يا اخواني الا بالكذب، لانه ما عندهم صدق. لو كانوا صادقين لكانوا اهل سنة، فما بقي الا الكذب. فقلت: هذه القصة الخرافية مبنية على الكذب والهوس والهذيان. ومن أقبح نعم ما نظن أن الشيطان يكون هنا. هو صحيح أنه ممكن الشيطان يتلاعب بهم في بيوتهم وفي، لكن ما نظن إلا أن يكون هو نفسه شيطان فأسمعه من جسده، هو نفسه يعني شيطان قد تلبس به الشيطان فأسمعه في أذنيه وقال كذا وكذا. نعم. قل لنبيكم على من تنزل الشياطين. قلت: هذه القصة الخرافية مبنية على الكذب والهوس والهذيان. ومن أقبح ما جاء فيها من الكذب زعم التبليغي الأفك أنه نظر العرش العظيم ولما تحت الثرى. طبعا التبليغيون هكذا يا إخواني، لكن في المملكة وفي هذه الدول أو في مصر أو قد لا يصلون إلى هذه الدركة من الخرافات، لكن عندهم إيمان بهؤلاء وأيضا سير على الطريقة العامة للتبليغ. لكن أكثر هذا يحصل في العجم، الهند وباكستان وهذه الأماكن أكثر هذه الخرافات يحصل هناك، لكن هم على ما هم عليه. تبلغيون في الخليج أو كذا يذهبون إليهم ويعظمونهم ويبجلونهم، فالتبليغ هو التبليغ في كل مكان من جهة الأصول. نعم. ومن أقبح ما جاء فيها من الكذب أيضا زعموا أن النداء جاء من الغيب بقبوله، ومن أقبح ما جاء فيها من الكذب أيضا زعموا سماع الصوت من الروضة برد السلام عليه وتسمية قطب المشايخ بالبحر والبر. وأما قول الهاروني لمعين الدين الجشتي بخ قد انتهى عملك، فإنه يدل بظاهره على أنه أراد سقوط العبادة والأعمال عن معين الدين بعد النداء الذي زعم أنه سمعه من الروضة. طبعا النبي مات ولم يبلغ هذه الرتبة عندهم، لأن النبي ما قيل قد انتهى عملك، ما قيل له قد انتهى عملك، وإنما النبي بقي يصلي إلى آخر أنفاسه حتى كانوا يريق عليه من سبع قرب لعله يخرج الناس يعهد إليهم. وهذا من أقوال الملاحدة الذين يزعمون أنهم إذا حصل لهم العلم والمعرفة سقطت عنهم العبادة، ويحتجون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون معناها اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. هذه من التحريفات، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب اليقين ما هو؟ معرفة معينة وعلم معين، إذا وصلت إليه خلاص لم يعد عندك إلا. وأهل التفاسير على أن المراد باليقين هنا الموت، يعني واعبد ربك حتى يأتيك الموت، لأنه لو قلنا علم ومعرفة معناه أن النبي مات ولم يصل إلى هذا العلم والمعرفة. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال وربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوب من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم، وهذا كفر. ولهذا كان بعض أرباب الصوفية يأتي الواحد حماره في الطريق، الحمار يعلوه ويأتيه، وإذا أنكر عليه أحد ما أحد ينكر، ليه؟ لأنه شيخ وله رتبة وحال وشريعة. وأما استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهي عليهم لا لهم. قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، وقرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين. فأما أن يظن أن المراد اعبده حتى يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين. انتهى المقصود من كلامه ملخصا يعني شيخ الإسلام، وهو في صد 417-420 من الجزء 11 من مجموع الفتاوى. وقال ابن كثير في الكلام على قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يستدل بهذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فما توصل أحدهم من المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هي هنا الموت. وفي هذه القصة الخرافية وكثير من القصص المذكورة عن مشايخ التبغيين مما تقدم ذكره، وما سيأتي إن شاء الله تعالى دليل على حماقة مشايخ التبلغيين وسخافة عقولهم، ودليل أيضا على أن الشيطان قد تمكن منهم وزين لهم أعمالهم الباطلة وتلاعب بهم غاية التلاعب. قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. ولا يعرفه، جهال مقلدون. نعم هؤلاء يقلدون كل الجماعات والأحزاب ينقادون، لكن مشايخ التابعين دول اللي سافر يعني سافر مثلا زي الهند وباكستان وكذا وكذا، اللي راح ممكن يسمع الأسماء دي، لكن هنا كثير منهم ما يسمع. قول له تعرف محمد الياس اصلا؟ هل هو يعرف محمد الياس؟ لا ما 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 تجيبوليش كل حاجة الشيخ عفوا، ما تجيبوليش كل حاجة مراحة دي. ايه بس امسك بقى واحدة واحدة كده، واحدة واحدة يعني، ما تجيبوليش كل حاجة مراحة دي. عن ايه؟ سيدنا عيسى يعني. سيدنا عيسى الله، سيدنا المسيح ايه؟ الحمد لله. تتكلم يعني عن السنة، ما فيش احتفالات بالموالد. بس انت خد تكلم اول عن السنة، مشروعية الآيات في الإسلام، وان الله اختص بهذا بناء العيدين كذا وكذا، ومن الأعياد المخالفة بلاش يعني، ومن الأعياد المخالفة أعياد كيت وكيت 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 وكيت.